قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن، والحديث ضعيف في إسناد قابوس بن أبي ظبيان. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: فيه أنه يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم، وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم وسلامه عليهم، وإلا كان إضاعة، وظهروا في جمعة وغيرها. وفي الحديثين الأول، وهذا دليل، يعني في الحديث الأول وهذا دليل على أن الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها، وعليه وردت الأدعية القرآنية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا واستغفر لذنبك وللمؤمنين وغير ذلك. وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف، بين أهل العلم، أن الإنسان إذا دعا للميت أنه ينتفع بالدعاء. الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أو ولد صالح يدعو له. إذا الميت ينتفع بالدعاء. قال: وأما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعي يقول: لا يصل ذلك إليه. قراءة القرآن للأموات، يقول الإمام الشافعي: لا يصل ذلك إليه. وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول ذلك إليه، وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو أي نوع أو أي أنواع القرب. قال: وهذا القول الأرجح دليلا، بل هو مرجوح هذا القول، لأن الأدلة، لأنه لا دليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قضى أحدهم عملا أو عبادة أنه كان يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته، أو أوصل ثواب ما صليت، أو أوصل ثواب ما صمت إلى فلان. فهذا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ولا أمته، فليس عليه دليل. والأصل أنه يقتصر فيما ينتفع به الميت على ما وردت به الأدلة، فالميت ينتفع بالدعاء، وينتفع بالصدقة عنه، وينتفع بالحج عنه إذا لم يكن قد حج يحج عنه، وإذا لم يكن قد اعتمر يعتمر عنه، وهكذا ينتفع بقضاء الديون عليه، هذه حقوق لابد منها. فهذه من الأمور التي وردت بها الأدلة. أما هذه القرب، أن يصلي الإنسان ويهدي ثوابها للميت، أو يقرأ ويهدي ثوابه للميت، فهذا كما قال الإمام الشافعي لا يصل إليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الدعاء ولم يرشدنا إلى هذه الأعمال. قال: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وإذا قرأ قرآنا وتوسل بقراءته ولم يهدي الثواب فهذا مشروع، الذي هو التوسل، أن يقول بعد قراءته: أتوسل إليك بما قرأته أن تغفر لأبي، أن تغفر لأمي، أن تغفر لأخي، ونحو ذلك. فهذا توسل بالعمل الصالح بين يدي الدعاء، فهو مشروع. أما إهداء ثواب القراءة، إهداء ثواب الصلاة، فهذا ليس عليه دليل. وأما من يفعل ذلك بأجرة، فهذا كما نقل شيخ الإسلام بغير خلاف بين السلف أن هذا العمل محدث، وأنه لا ينتفع فيه نفسه القارئ فضلا عن غيره. قال: وقد أخرج الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كيف يبر أبويه بعد موتهما، فأجابه أن يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه، لكن الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف في إسناد علي مولى أبي أسيد، قال الذهبي لا يعرف، مولى علي مولى أبي أسيد قال الذهبي لا يعرف، وهو في الضعيفة برقم 597، سلسلة الضعيفة برقم 97 و500، فلا يصح، فالاعتماد على الأحاديث الضعيفة هذا لا تقوم بها الحجة. وأخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا كما تقدم معنا أنه حديث مضطرب وفيه ثلاث علل ضعفه عدد من الأئمة، فلا يصح. ولو كان المعنى صحيحا كما قال الإمام الشوكاني وغيره فالمراد به القراءة عند الاحتضار حتى يخفف عنه، وأما بعد موته فلو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لم ينقل عنهم أنهم فعلوا ذلك فهذا الفعل محدث، وهو شامل للميت بل هو في هو الحقيقة فيه. وأخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش، وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره مما ورد به الدليل، يقيد هذا بما ورد به الأدلة، ينتفع أيضا بالصيام عنه إذا كان عليه صيام ترك أو لم يصم عليه، مات وعليه صيام من رمضان، مات وعليه صيام كفارة شهرين متتابعين، مات وعليه صيام نذر، فهذا يصام عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وبالنسبة للأضحية العلماء يقولون لا يشرع أن يضحي بأضحية مستقلة عن الميت، لكن إذا أراد أن يدخل قريبا له من الأحياء أو من الأموات في الأجر فيكون بالنية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى عن نفسه وعن أمته من شهد له بالتوحيد، فإذا كان له ميت من الأموات وضحى عن نفسه وأشركه في نيته فإنه يؤجر بإذن الله، أما أنه يجعل له أضحية خاصة بعد موته فهذا ما عليه دليل، يذبح هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا الجمل صدقة بغير تخصيص وقت ويجعلها للفقراء والمساكين وهي تنفع الميت بإذن الله. قال وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفع عمل غيره، قد بسطنا الكلام في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب، بل مذهب الإمام الشافعي في هذا هو أقوى المذاهب والأدلة تعضده. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. ما معنى أفضوا؟ وصلوا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا من الأعمال، رواه البخاري. الحديث دليل على تحريم سب الأموات، وظاهره العموم للمسلم والكافر، لكن هذا مخصص بالنسبة للكافر، هذا العموم فيه، أما الكافر فهو هناك أدلة تدل على أن الكافر ليس داخلا في هذا الحديث في المنع من سبه. وفي الشرح الظاهر أنه مخصص بجواز سب الكافر لما حكاه الله من ذم الكفار في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباههم. قلت لكن قوله قد أفضوا إلى ما قدموا علة عامة للفريقين، معناها أنه لا فائدة تحت سبهم والتفكه بأعراضهم، وأما ذكره تعالى للأمم الخالية بما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم، بل المقصود ذمهم، بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال التي أفضت بفاعلها إلى الوبال، وبيان محرمات ارتكبوها. وذكر الفاجر بخصال فجوره لغرض جائز وليس من السب المنهي عنه، فلا تخصيص بالكفار، بل الصحيح تخصيص الكفار وأنهم يسبون بعد موتهم. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال أبو لهب لعنة الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. هكذا قال عبد الله بن عباس في صحيح البخاري، قال عبد الله بن عباس قال أبو لهب لعنه الله، قال هذا بعد موت أبي لهب. فهذا يدل على أن سب أموات الكفار لأنهم ليس لهم حرمة، المنهي عنه هو سب أموات المسلمين. وقال علي إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال نعم الحديث مخصص ببعض المؤمنين كما في الحديث أنه مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها شرا، الحديث يعني ذكروه بعد موته بشر، رجل مات وأثنى الناس وذكروه بالشر بعد موته، قال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، معناه أنهم أن شهادتهم عليه كانت موجبة ل يعني أو هذه علامة على سوء خاتمته. قال وأقرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، بل قال وجبت أي النار، ثم قال أنتم شهداء الله. بل إذا كانت هناك مصلحة لذكر إنسان بعد موته من باب تحذير المسلمين مما كان عليه مثلا من بدعة أو ضلال أو كان من المجروحين من الرواة ونحو ذلك، فإن هذا يشرع ولو كان بعد موته. فما زال أهل الحديث وأهل العلم يذكرون هذا الحديث ضعيف وعلته فلان وهذا فلان قد مات ويذكرونه حماية للسنة، يبينون أحوال الرواة ونحو ذلك. وهذا قد ذكروا فيه الإجماع. قال ولا يقال إن الذي أثنوا عليه شرا ليس بمؤمن، لأنه قد أخرج الحاكم في ذمه بئس المرء كان لقد كان فضلا غليظا، جاء حديث في عند أحمد وليس فيها لقد كان فضلا غليظا، بئس المرء كان وهو صحيح. والظاهر أنه مسلم إذ لو كان كافرا لما تعرضوا لذمه بغير كفره. قد أجاب القرطبي عن سبهم له وإقراره صلى الله عليه وسلم لهم بأنه يحتمل أنه كان مستظهرا بالشر ليكون من باب لا غيبة لفاسق، أو بأنه يحمل النهي عن سب الأموات على ما بعد الدفن. قلت وهو الذي يناسب التعليل بإفضائهم إلى ما قدموا، فإن الإفضاء الحقيقي بعد الدفن إذا كانت هناك مصلحة، وإلا فلا يذكر ولو كان بعد موته مباشرة إلا إذا كانت هناك مصلحة لذكره. فهذا الحديث فيه علة في المنع من فيه بيان العلة والحكمة من المنع من سب الأموات، والرواية الأخرى فيه علة أخرى وحكمة أخرى في المنع من سب الأموات. قال وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لا تسب الأموات، لكن قال فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وهو في الصحيح المسند برقم 1134. لا تسبوا الأموات فتؤذي الأحياء. هاتان علتان في المنع من سب أموات المسلمين، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ولأن في هذا أذية للأحياء، وهذا كما هو معلوم إلا إذا كانت هناك مصلحة، مصلحة شرعية، وإلا فهذا هو الأصل. قال: وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، أي نحو حديث عائشة في النهي عن سب الأموات، لكن قال عوض قولي: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فتؤذوا الأحياء. قال ابن رشد: إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم تحصل به الأذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة، كأن تكون فيه مصلحة للميت إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه يحسن، بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه، وهو نظير ما استثني من جواز الغيبة لجماعة من الأحياء لأمور. تنبيه: من الأذية للميت القعود على قبره لما أخرجه أحمد، وأيضا في الصحيح القعود على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر، فإن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص إلى جلده. قال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح من حديث عمرو بن حزم الأنصاري قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب القبر. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من الجلوس عليه. وأخرج مسلم عن أبي مرثد مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، والنهي ظاهر في التحريم. وقال المصنف في فتح الباري نقلا عن النووي: إن الجمهور يقولون بكراهة القعود عليه، بل الصحيح أنه محرم. وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى. وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفتح، لعلهم يقصدون قضاء الحاجة. قلت: والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه، لأن قوله لا تؤذي صاحب القبر نهي عن أذية المقبور من المؤمنين، وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من فوائد الحديثين، فائدة الأولى تحريم سب الأموات، تحريم سب الأموات لعلتين، تحريم سب الأموات لعلتين. الأولى أنهم وصلوا إلى جزاء ما قدموا وعملوا من خير أو شر، أنهم وصلوا إلى جزاء ما قدموا وعملوا من خير أو شر. العلة الثانية: لئلا يتأذى الأحياء بسبهم من أولادهم وأقاربهم، لئلا يتأذى الأحياء بسبهم من أولادهم وأقاربهم. الفائدة الثانية: أن النهي عام لكنه مخصوص، النهي عام لكنه مخصوص بأن أموات الكفار والفساق، النهي عام لكنه مخصوص بأن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم، يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم والتنفير عنهم ومن الاقتداء بآثارهم، والتنفير عنهم ومن الاقتداء بآثارهم. ذكرنا الدليل، ما هو الدليل؟ على التخصيص من الأدلة التي ذكرها العلم ذم الكفار في القرآن، ذمهم وقد ماتوا. وأيضا هذا ابن عباس أنه ذكر عمه أبا لهب فقال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. رواه البخاري. وقال البسام: أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا لابتناء أحكام الشرع على بيان حالهم، لابتناء أحكام الشرع على بيان حالهم. نكون بهذا انتهينا من كتاب الجنائز.